الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب القراءة على الدابة. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب القراءة على الدابة. يقرأ عليها يرقيها، ولا يقرأ عليها وهو راكبها؟ المقصود البخاري رحمه الله باب القراءة وهو راكب، باب جواز قراءة الراكب على الدابة، وأنه لا يخالف تعظيم القرآن، ولو كانت الدابة هذه على الراحلة ما جاء في الحديث، لكن حتى لو كان على حمار فإن له أن يقرأ القرآن، لكن لا يمنع أيضا أن يقرأ عليها لو أراد أن يرقيها، لو مرضت وأراد أن يرقيها بالقرآن فله أن يرقي نفسه ويرقي دابته، ففيه شفاء. لكن مقصود المصنف رحمه الله هنا الراكب. ولماذا ترجم له لهذه المسألة؟ يقول الحافظ رحمه الله: كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد نقله ابن أبي داود عن بعض السلف، وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القرآن في الحمام وغيرها. هذا من المواضع التي ينهى عن قراءة القرآن فيه، المواضع المستقذرة والنجسة أو مواضع قضاء الحاجة، فهذا يخالف تعظيم القرآن. وأما على الدواب حتى على الحمار فإنه لا حرج، وقد كان يسلم يركب الحمار، وعائشة تخبر أنه كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، فلا يبعد أن يكون قرأ القرآن على حماره. وقد جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على الحمار، والصلاة لا تكون إلا بتلاوة. قال: وقال ابن بطال: إنما أراد بهذا الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة موجودة، يعني هذا احتمال أنه أراد أن يدل القارئ على الجواز ونفي الكراهة التي نقلت، أو أراد أن يقول أن هذه سنة ففعلوها كالصلاة على الدابة، أيضا قراءة القرآن على الدابة. وهذا من أنفع ما يقول صاحب القرآن، وهي من طرق الملازمة والمصاحبة والمراجعة، مراجعة الحفظ. وكثير من الأوقات تمضي في المركوبات اليوم، وتضيع في السمات أو تضيع في قيل وقال، فلو استثمر عاهد نفسه على أن ركوبه للسيارة من هذا الموضع إلى ذاك الموضع كل يوم أقرأ فيه حزبا من القرآن يراجعه، لا حصل خيرا كثيرا. يعني نقل عن بعض العلم أنه حفظ سورة النساء عند وقفات الإشارة المرور فقط، يعني عاهد نفسه أن يقرأ عند وقوفه عند الإشارة من سورة النساء حتى ضبطها. فالأوقات تضيع في المركوبات كثيرة، فإذا استثمرها إما في صلاة وإما في تلاوة، أو جمع بينهما تلا في الصلاة، فهو من أنفع ما يكون، يصلي وهو يسير في سيارته ولو في الحضر على الراجع، له أن يصلي ولو في الحضر على راح على سيارته حيث توجهت به. والصلاة خير موضوع. يقول ابن بطال، وأصل هذه السنة قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، والذكر يكون بالقرآن وبغيره. قال في الحديث: حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي قال حدثنا شعبة وهو الحجاج قال أخبرني أبو إياس معاوية بن قرة المزني البصري قال سمعت عبد الله ابن مغفل وهو المزني البصري أيضا من أصحاب الشجرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته يعني على ناقته سورة الفتح. هذا متفق عليه، تقدم في المغازي باب غزوة الفتح وأيضا في تفسيرها من كتاب التفسير، وزاد هناك قوله فرجع فيها، رجع فيها يعني حسن صوته وكرر الحرف الواحد في حلقه 3 مرات أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تعليم الصبيان القرآن. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم.
نعم. قال: باب تعليم الصبيان القرآن. أيضا وجه هذه الترجمة والاستدلال لها هو أنه أراد رحمه الله الرد على من كره ذلك، فإنه منقول عن بعض السلف أن من تعظيم القرآن ألا يعلم الصبيان حتى يميزوا. هذا روية الكراء عن سعيد بن جبير وعن إبراهيم النخعي. قال أسنده ابن أبي داود عنهما يعني وعن سعيد وإبراهيم، ولفظ إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل، وبعضهم قال لأنه يمل القرآن وربما عافه ونفر منه في الكبر. قال وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن. هذا في المنازعة وقعت بين السلف في هذا. ومروي في الصحيح حديث عمرو بن أبي سلمة وهو صبي صغير لم يبلغ حتى سن التمييز وقدم لما معهم القرآن. قال وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدرج. ثم قال الحافظ والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في الغمر بمواسم العمر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. إذا شاب عاب وهو عايب ما عاد يكاد يتقوم، وأما الصبي فهو كالعجينة كطين الصرصال تصنعه كيف تشاء. والتجربة تدل على هذا، أن تعاهد الصغار بالقرآن من أنفع ما يكون لهم في الغالب. وجه الاستدلال من الحديث على الترجمة في قوله وأنا ابن 10 سنين قد قرأت المحكم، فابن 10 صبي صغير ومع ذلك قد قرأ رضي الله عنه المحكم. قال حدثني موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر اليشكري أيضا عن سعيد بن جبير قال من قوله هو، هذا مقطوع على سعيد بن جبير: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. هو المحكم يعني الذي ليس فيه نسخ، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن أو من حجرات على خلاف، فليس فيه في آية من آيات المفصل نسخ. قال سعيد: وقال ابن عباس: توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، يعني إيش؟ يعني المفصل، يعني المفصل. في هذه الجملة إشكال عند أهل العلم في قوله توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. يقول الحافظ: وقد استشكل عياض قول ابن عباس توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين بما تقدم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام في حديث الحمار ومروره بين الصف، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في منى إلى غير جدار على حمار وأنا قد ناهزت الاحتلام. والذي ناهز الاحتلام ليس ابن 10. وسيأتي في الاستئذان من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنا ختين، والذي بلغ سن الختان قارب البلوغ، فإنهم كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن 15 سنة. فهذا أشكال على هذا الحديث: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وأجاب عياض، وهنا لطيفة أن الأحاديث مهما كان بعد دلالاتها أو كان الخبر فيها من صحابي أو من في أمر قد لا يتعلق به حكم، إلا أن الشراح ما تركوا فيها شيئا حتى تبينوه. فالقاضي عياضي أورد الإشكال وذكر الأجوبة، أجاب بأنه يحتمل أن يكون قوله وأنا ابن 10 سنين راجع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، يعني قرأت المحكم وأنا ابن 10 سنين قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. يكون تقدير الكلام: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعت المحكم وأنا ابن 10 سنين، يعني فيكون في الكلام تقديم وتأخير. واختلفوا في سن ابن عباس، والأقرب والله أعلم أنه كان من 13 سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الخيف، فإن ولادة ابن عباس كانت قبل الهجرة ب3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 11، فهو في 13 أو قريب من هذا، أحسن ما جمع به بين الروايات في هذا. وفي هذا الفضل العظيم الذي ساقه الله إلى ابن عباس بسبب هذه الصحبة، فابن 10 أو ابن 13 سنة في من نراهم اليوم لا يكاد الواحد منهم يعرف أن يصلي أو أن يحفظ شيئا من العلم. وهذا الحبر العظيم يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حصل هذا الخير العظيم الذي انتفع به ونفع الله به الإسلام والمسلمين إلى اليوم. ابن عباس رجل مبارك رضي الله عنه وأرضاه، ودولة بني العباس كلها منتسبة إليه رضي الله عنه وعن أبيه. فهو ممن اعتزل الفتنة من الصحابة رضي الله عنه، وحبسه عنها ماذا؟ العلم. ثم آلت الأمة كلها إلى ذريته رضي الله عنه. نعم، هو قبره في الطائف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.
نعم، هو الذي تقدم شيخه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير السلمي، قال أخبرنا أبو بشر، هو الذي تقدم في قوله: فقلت له: وما المحكم؟ من السائل ومن المسؤول؟ يحتمل أن السائل هو سعيد بن جبير لما قال ابن عباس جمعت المحكم في عهده صلى الله عليه وسلم، فسأله ابن جبير ما المحكم، ويحتمل أن السائل هو أبو بشر يسأل سعيد، فالذي فسر المحكم بالمفصل هنا يحتمل أنه ابن عباس ويحتمل أنه سعيد بن جبير، وما هو الراجح؟ ها؟ الراجح ما تقدم في الرواية الأولى أنه سعيد وليس ابن عباس. الرواية الأولى عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذين تدعونه المفصل هو المحكم، فهذا كلام من؟ سعيد بن جبير. قال وقال ابن عباس كذا، فالموقوف على الصحابي هو قوله رضي الله عنه جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يصلح شأننا كله. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وألسنتنا وأزواجنا وذرياتنا ودنيانا وأخرانا. اللهم اجعل القرآن بركة علينا وعليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.